الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا شرح الأربعين النووية، وهي من جمع الإمام النووي رحمه الله، لذلك سميت الأربعين النووية. وشرحها الشيخ العثيمين رحمه الله ورحم المؤلف، ولا نطيل، لأن الإمام النووي معروف، وهو إمام من أئمة الشافعية، وكان على منهج فقهاء المحدثين في الاستدلال لعلمه بالحديث، وكان لا يتقيد بمذهب الشافعية، لأنه إذا تبين له الدليل يخالف في ذلك، إلا إن أنه غفر الله له كان على يعني قول الأشعرية في تأويل شيء من الصفات، والله المستعان. فنسأل الله أن يغفر له ويرحمه رحمة واسعة، ويرحم الشارح الشيخ محمد بن صالح العثيمين. نبدأ بالحديث الأول، ولا نطيل في التعريف بالمؤلف والشارح لأنهما معروفان. الحديث الأول قال فيه المؤلف رحمه الله عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب معلوم، عمر بن الخطاب من بني عدي من قريش، وهو ثاني الخلفاء الراشدين، وهو أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال بعد أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. وكان خلافته بتعيين أبي بكر له وإجماع المسلمين على خلافته. قال عمر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث لم يروه إلا عمر بن الخطاب، واستفتح به الإمام البخاري كتابه الصحيح. وهذا الحديث هو أصل من أصول الدين، لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين. الشرط الأول هو إخلاص الله، الإخلاص لله تبارك وتعالى. والشرط الثاني هو أن يكون العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعمل لا يقبل إلا بهذين الشرطين، لذلك قال بعض العلماء أن هذان الحديثان، أن هذا الحديث وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، عليهما مدار الإسلام، لأن الله تبارك وتعالى إذا عمل العبد عملا لم يخلص فيه لله تبارك وتعالى فعمله مردود، قال أن الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الذي يشرك في عمله فعمله مردود، وإنما لكل امرئ ما نوى قال. فإذا كانت نيته لله فيقبل العمل، أما إذا كان نيته لغير الله فنيته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني الذي عليه مدار الإسلام هو قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فأي إنسان يتعبد الله تبارك وتعالى بعبادة لم يشرعها الله لا في كتابه ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا العمل مردود. فحتى يقبل العمل يجب أن يكون خالصا لله ويجب أن يكون موافقا لما شرعه الله في كتابه أو على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك قالوا شروط قبول العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، ولم يروه إلا عمر بن الخطاب، وهو من الأحاديث المتفق عليها، وإن كان لم يروه إلا عمر لكن له شواهد، هو متفق على صحته وله شواهد كثيرة من كتاب الله، كما قال: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. النفقة يجب أن تكون ابتغاء وجه الله، والعمل يجب أن يكون ابتغاء وجه الله. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال عليه الصلاة والسلام: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه. فيجب أن يكون عملك خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما أداة حصر، إنما الأعمال بالنيات. فالعمل يفتقر إلى النية، ولا يكون العمل مقبولا إلا بنية. فالعبادة لا تقبل إلا بنية. فلو أن الإنسان اغتسل كان على جنابة، ثم أتى واغتسل ولم يقصد ولم ينوي رفع الجنابة، إنما قصد التبرد، أو نزل في بحر، لا يقبل هذا الغسل إلا إذا نوى أن يغتسل، نوى رفع الجنابة. فكل عمل يفتقر إلى نية، سواء كان مستحبا أو كان واجبا، فهو يفتقر إلى نية. وأيضا ترك المحرم وترك المكروه حتى تؤجر عليه يجب أن يكون بنية. لذلك تسأل الإنسان: لماذا لا تشرب الخمر؟ قال: لأنه مضر. فهذا لا يؤجر على تركه للخمر إذا فقط لأنه إيش؟ مضر. أما إذا قال: والله أنا لا أشرب الخمر لأنه حرام، فهذا يؤجر على تركه للحرام، يؤجر على تركه للحرام. أيضا المكروه لو تركه امتثالا لأمر الله هذا يؤجر، والفعل الواجب إذا فعله امتثالا لأمر الله يؤجر. كالإنسان الذي ينفق على عياله، هذا الإنسان الذي ينفق على عياله هذه نفقة واجبة، لكن هل يؤجر عليها؟ إذا لم يكن ممتثلا لا يؤجر عليها، إلا إذا كان ينفق عليهم لله فهنا يؤجر. أما إذا كان يريد أن ينفق عليهم فقط حتى يحبوه أو كذا والآخره، هذا لا ينال الأجر إلا إذا امتثل لأمر الله تبارك وتعالى. حتى المباح إذا نويت فيه وكان هذا المباح وسيلة لفعل مستحب أو وسيلة لفعل واجب، حتى في المباح تؤجر إذا نويت، حتى في المباح تؤجر إذا نويت. لذلك قال ابن عمر: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. فهذا الذي ينام في أول الليل حتى يتقوى ويقوم آخر الليل، هذا وهو نائم يؤجر، لأنه ما نام إلا ليقوم بفعل مستحب وهو قيام الليل. هذا الذي يأكل مثلا، إذا نوى أن يأكل تقويا للطاعة فهنا يؤجر حتى في المباح. فحتى المباح إذا نويته وكان وسيلة لفعل مستحب أو فعل واجب فإنك تؤجر. قال: إنما الأعمال بالنيات، فلا يقبل العمل إلا بنية، لا يقبل العمل الشرعي إلا بنية. وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات هذه تخص العمل، وإنما لكل من امرئ ما نوى هذا تخص العامل. فالعامل له أجر ما نوى، له أجر ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فهذا الذي يهجر المعصية ويبتعد عنها ويهجر بلاد الكفر ويخرج منها إلى بلاد الإسلام، ويترك أماكن المعاصي والفسوق والمجون ويهجرها إلى أماكن طيبة وأماكن الطاعة، فهذا من كانت هجرته خالصة لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها كان هدفه فقط الدنيا، كانت هدفه فقط إيش؟ الدنيا. فالذي سافر حتى يصيب من الدنيا، وسافر حتى يتزوج امرأة، وفعل هذه الأمور للدنيا فقط، فهذا هجرته إلى ما هجر إليه. إذا كانت نيته الدنيا فهذا لا يجر. قال في الأولى من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لكن في الثانية ماذا قال؟ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ما قال فهجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها، قال فهجرته إلى ما هجر عليه استحقارا لهذه الهجرة، استحقارا لهذه الهجرة التي أراد بها الدنيا وأراد بها النساء. أما في الأولى تعظيما لله ورسوله قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أما من كانت هجرته إلى الدنيا أو المرأة فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث الأول. ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله بعض الفوائد لهذا الحديث. ذكر من فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، هذا الحديث والحديث الآخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقد ذكرنا هذا الأمر. الفائدة الثانية أنه يجب تمييز العبادات بعضها عن بعض، فلا شك أن كل عبادة تفتقر إلى نية، ممكن أن تصلي ركعتين لكن بنية سنة الظهر، ممكن أن تصلي ركعتين بنية الضحى، وتمييز العبادات بعضها عن بعض أنه يكون هذا بالنية، ولا يلزم الجهر بالنية، فالجهر بالنية بدعة لم ترد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الكرام أنهم كانوا يجهرون بالنية، فليس من السنة الجهر بالنية. وكان كثير من الناس قديما عندما يقوم إلى الصلاة يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات في كذا في كذا، وكلام كثير، وهذا لا شك أنه بدعة، النية تكون محلها القلب. الفائدة الثالثة أن هذا الحديث يحث على الإخلاص لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى قسمين، قسم أراد بعمله وجه الله والدار الآخرة، وهذا لا شك أن من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، جعل الله غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، وأتته الدنيا وهي راغمة إذا جعل الآخرة هي الهم الأساسي والرئيسي، وقام بالأسباب من غير أن ينشغل بها، ومن غير أن يجعل قلبه معلقا بهذه الأسباب. فمن كانت الآخرة همه وفقط الدار الآخرة هي الهم، والدنيا فقط مجرد يأخذ منها حاجته فقط، فهذا يجعل الله تبارك وتعالى غناه في قلبه. قال وأتته الدنيا وهي راغب، ستأتيه الدنيا أولا عن آخر، سيأتيه ما كتب الله تبارك وتعالى له إن قام بالأسباب الشرعية، لكنه لا يجعل قلبه معلقا بالأسباب، ولا يجعل هذه الأسباب طاغية على الواجبات الشرعية. ومن كانت القسم الثاني بالعكس، جعل الدنيا همه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه جعله فقره بين عينيه، وفرق الله عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، الفائدة الثالثة حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة تنويع الكلام، وقد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. من فوائد الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الرسول بالله تبارك وتعالى، فقال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله. فلا شك أن قرن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمور الشرعية هذا صحيح، من كانت هجرته إلى الله ورسوله صحيح، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال أيضا: إذا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة قالوا: الله ورسوله أعلم. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم مع الله تبارك وتعالى في الأمور الشرعية صحيح، لكن في الأمور الكونية لا يجوز. يعني لو سألت أحدهم مثلا متى ينزل المطر فتقول: الله ورسوله أعلم، هذا باطل. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى ينزل المطر، فهذه من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا بوحي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من قال: ما شاء الله وشئت يا محمد، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بل قل ما شاء الله وحده. ففي الأمور الكونية لا تقرن النبي صلى الله عليه وسلم بالله تبارك وتعالى، أما في الشرع فيجوز أن تقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يجوز: من كانت هجرته إلى الله ورسوله، يجوز: الله ورسوله أعلم في الأمور الشرعية، أما في الكونية فلا. ومن فوائد هذا الحديث أن الهجرة من الأعمال الصالحة، لأنها يقصد بها الله ورسوله. وهل الهجرة واجبة أم مستحبة؟ قال شيخ الوثيمين: إذا كان هذا الإنسان لا يستطيع أن يظهر دينه وأن يعلنه، فالهجرة تكون في حقه واجبة. وفصلنا هذه المسألة في كتاب التوحيد. بهذا نكون قد انتهينا من الحديث الأول، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.